يكون.
الله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا كيف يقول الله جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون نزول هذه الآية الكريمة بسبب آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي من المنشأ الذي قدمناه في قوله ما ننسخ من آية أو ننسأها على قراءة ننسأها يعني نؤخرها لأن الله يؤخر بعض الآيات إلى أمد معلوم ثم يأتي ببدلها تارة يأتي به من ببدلها ناسخا وتارة تكون ناسا لا منسوخا لأنها مغيات بغاية كانت معلوما أنها مغيات بغاية وإذا حوالا أن الله أنزل آيات في أهل الكتاب تدل على عدم كتابهم كقوله في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما تبين لهم الحق ضعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ضعفوا واصفحوا أي عن أهل الكتاب حتى يأتي الله بأمره أي حتى يأتيكم الأمر الأخير من الله. وكانت هذه الآية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا ينتظرونه في آية البقرة فأنزل الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لأن أهل الكتاب من يهود ونصارى وإن قالوا لا إله إلا الله وأقروا بالقيامة فهم كمن أنكر وجود الله وأنكر وجود القيامة لأنهم لما اتخذوا الأرباب معه واشركوا به في الأرباب قالوا إن عزيرا ابنه وإن المسيح ابنه. هذا قول من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لأن الكافر إذا تغار بالله من وجه لا ينفعه الإيمان به من وجه آخر فمن قال لا إله إلا الله وادعى لله ولدا أو شريكا أو ربا معه فهذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو يوم القيامة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ولا يدينون دين الحق الذي هو دين الإسلام وفي قلبه دين الحق وجميع التفكير أحد منا أن الحق هو ضد الباطل وأن دين الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الذي هو الحق الذي هو دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن دين عند الله الإسلام. الوجه الثاني أن الحق هو الله الحق من أسماء الله إلا يدينون دين الحق أي دين الله الذي شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقوله من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين أمروا بقتالهم الموصوفون بأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر من الذين أوتوا الكتاب من يهود ونصارى عندما نزلت تجهز صلى الله عليه وسلم لقتال النصارى في غزوة تبوك كما تأتي تفاصيله في هذه السورة الكريمة حتى يعطي الجزية عنه حتى حرف غاية والمعيا هنا قاتلوا أي قاتلوهم وأمدوا ذلك القتال إلى غاية هي أن يعطي الجزية عنه إلى المؤمنوا بالله فإن آمنوا بالله فذلك وإلا فلا بد أن يعطي الجزية الجزية فعلا. وقد تقرر في علم العربية أن الفعلة بكسرها تأتي لبيان الهيئات من هيئات المصدر أي وأصلها من جزاء يجزي لأن الكفار أهل الكتاب ينعم عليهم المسلمون بحقن دمائهم وعدم قتلهم والمدافعة عنهم ومنع كل من أراد أن يظلمهم فهذا الإحسان يجازونه نوعا من الجزاء قدر عنه بالجزية من جزاء يجزي إذا كافأ ما أفدي إليه أقول العرب أحسن إلي فجزيته أي كافأته بما أسدى. ومن قول الشاعر يجزيك أو يبني عليك وإن من أبنى عليك بما فعلت كمن جزاء وقوله عن يد قوله في هذه الآية الكريمة عن يد فيه أوجه من التفسير معروفة عند العلماء لا يكذب بعضها بعضا. قال بعض العلماء يصب جزية عن يد أي عن قهر وتعطيل وكل ما أعطاه الإنسان مقهورا جزيلا أقول العرب أعطاه عن يد. وقال بعض العلماء يقيه عن يد معناها معناه يسلمه بيده ولا يصيب به غيره فالدافع واقف والآخر جالس. قال بعض العلماء عن يد أي نقدا متسلما باليد لا نسيئة. قال بعض العلماء عن يد أي أن اعترافهم بنعمة المسلمين عليهم حيث قبلوا منهم العوض ولم يقتلوهم والحال في هذا وهم صابرون الصابرون المتصفون بالصبر والصبار في لغة العرب معناه الذل والحقارة والهوان معناهم صابرون أي حقيرون وذليلون وهذه الآيات وتبين هنا بعض أحكام الجزية سنبين هنا إن شاء الله بعض أحكام الجزية. كلام أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بين أنهم ولم يطلق منهم الجزية، فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه المطلق يسكن في جزيرة العرب وإقامة الكفار وسكناهم في جزيرة العرب ممنوع، لا يجوز لحرب أو يجب على المسلمين أن يخرجوه من جزيرة العرب جميعها ولا يتركوا فيها شجرة. وهذا من آخر ما أوصى به محمد صلى الله عليه وسلم. لقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يوم الخميس، ولما أوصى عند موته بثلاث قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجز الوحد بنحو ما كنت أجيزهم. قال الله ونسيت الثالثة، فهذا حديث صحيح أوصى به النبي عند موته. وقد خرج مسلم وغيره أنه صلى الله وسلامه عليه قال لأخرج من اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع بها إلا مسلما. قال الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت آخر ما عهد رسول الله لأن قال لا يطاق في جزيرة العرب دينا. وقال أحمد وغيره عن أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود الحجاز يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. فهذه الأحاديث وأنبالها تدل على أنه لا يجوز أن يسكن كافر بجزيرة العرب كائنا ما كان، وأن على المسلمين إخراج الكفار من جزيرة العرب، ولكنهم لا يمنعون من الإتيان إليها لتجارة أو نحوه من غير إقامة بها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد بعض اليهود دخول الحجاز للتجارة أذن له وأجل لهم ثلاثة أيام يبيعون فيها ويشترون، ثم يذهبون. واعلموا أن الجزية إذا أسلم الكافر فلك العلماء أن تسقط عنه الجزية، وأظهر القولين أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جزية على مسلم، ولأنه لا تقال منه وهو صغير لأن المسلم لا يحقر ولا يهان. قال الشافعي في طائفة من العلماء إذا أسلم لم تسقط عنه الجزية لأنها بقية دينا فيه وكسائر الدين، إلا أنه عند أدائها يوديها غير سائل ولا مهان لأجل إسلامه، ولكنها تقررت في ذمته وقالوها العلماء بالقدر الذي يؤخذ من أهل الجزية وعلى ومن من تؤخذ الجزية. وقال جماعة من العلماء تؤخذ الجزية من كل كتاب أجنبي كان أو عربي وجزية إلى جان لا بالأنصار. وهذا القول هو الصحيح ولا أظهر. وقال بعض العلماء تؤخذ من مشرك العجم ولا تؤخذ من مشرك العرب. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والحق أن الجزية تؤخذ من كل كتاب من عربي كان أو غيره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حال من كفار أهل اليمن أهل الكتاب الذين لم يسلموا أن يأخذ من كل حال من دينارات منهم. وضع قارنا من الوادي إلى أكيد وأخذ من أكيد الجزية وأكيد رجوما معلوم أنه عربي أصله من كندة كما قاله غير واحد. وأخذ الجزية من أهل نجران وأكثر أهل نجران عرب نصارى عرب. وهذا هو التحقيق. فالحق الذي لا شك فيه أن الكتاب الذي كان على دين أهل الكتاب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم تؤخذ منهم الجزية لنقل عليه الآية ولأنها لم تفصل. وأما اليجوس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تؤخذ منهم الجزية. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من مجوس هجر. وقد اخذ الجزيه من اهل البحرين واكثرهم في ذلك الوقت كانوا مجوس. فالحق الذي لا شك فيه انها تخلو من المجوس لما جاء عن النبي انه قال سنوا بهم سنه اهل الكتاب. وذكى عن عبد الرحمن بن عوف انه قال اشهد لقد اخذ رسول الله الجزيه من مجوس هجر. كان عمر بن الخطاب توقف في اخذ الجزيه من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والشافعي رحمه الله يقول لا تؤخذ الا من الكتاب عربيا كان او عجميا او من المجوسي للسنه. اما المشركون من عبده الاوثان وما جرى مجراهم قال الشافعي لا تؤخذ منهم جزيه. وقال به جماعه من العلماء قالوا وجهه أن الله في المشركين ما نص إلا على القتل. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم واحصروهم. وفي أهل الكتاب قال حتى يعطوا الجزية. وفي المجوس ذبت أعطوا الجزية منهم بالسنة فالمشركون لهم الصيف وأهل الكتاب لهم الجزية بالقرآن والمجوس لهم الجزية للسنة. وبها قال جماعة من العلماء منهم الشافعي وقال مالك بن أنس رحمه الله في جماعة من العلماء إنها تقال من كل كافر مدنيا كان تعبد الأصنام أو مجوسيا أو كتابيا فتؤخذ من جميع الكفار. على قول مالك في طائفة من العلماء وأقل ما جاء بقدر الجزية على الرجل من أهل الكتاب دينا. قال جمهور العلماء لا تنقص الجزية عن دينار. فبعضهم يقول لا حد لها كما قالها عليه الإمام هو الذي يؤخذ. وكان عمر بن الخطاب يأخذ الجزية من أهل الشام ويأخذها من أهل السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يأخذ من جزيته أهل اليمن من كل حال من دينار. والتحقيق أن هذا تقال من الصبيان والنساء بل من الرجال المقاتلين كما دل عليه حديث معاذ خذ من كل حال من دينار يعني لا صبيا ولا امرأة ولأن الصبيان والنساء ليسوا من المقاتلين ولا يجوز قتلهم. والله يقول في المقاتلين قاتلوهم حتى يعطي الجزية فدل أن الذي يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. كان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام على الواحد أربعة دنانير كان من أبي نجيح أنه سأل مجاهد رحمه الله نظر أهل اليمن وخير منهم في الجزية دينار وأهل الشام أربعة دنانير قال ذلك باعتبار الفقر واليسار وهؤلاء فقراء وخير منهم دينار وهؤلاء المسلمون خير منهم أربعة دنانير. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من أهل السواد فأخذ من الفقير والمراد به الفقير الذي له حرفة وتسبب 12 درهما ومن المتوسط 24 درهما ومن الغني 48 درهما. بعض العلماء يقول هذا بعضهم يقول أربعة دنانير وبعضهم يقول دينار. فقد أمر النبي بدينار وأخذ عمر من أهل الشام أربعة دنانير ومن أهل السواد 12 دينارا للفقير وأربعة وعشرين للمتوسط 48 للغني. والتحقيق إن شاء الله أن كل هذا واسع بحسب ما يراه الإمام إلا أنه لا ينبغي أن ينقص الجزية عن دينار. وهذا ما قوله حتى يعطي الجزية عن يدينه صغيرا لأن الله تبارك وتعالى ما أذن في تركهم لله بهذا. واختلف العلماء في العوض الذي يعطيت عنه الجزية. قال بعض العلماء ويدها حقن دمائهم وعلى هذا القول إذا أسلم سقطت عنه الجزية لأن دمه حقنه الإسلام. قال بعضهم ويدها حقن دمائهم والمدافعة عنهم ومن أراد أن يظلمهم وعلى تلقى الجزية فيه ولو أسلم. هكذا قاله بعض العلماء. أنا أقول لا أدل على أن يعلي كلمته ويظهر دينه ويرفع عالم الجهاد ويقنع الكفرة هذا الله ويريد لهم حتى يؤمنوا حياه الجزية عن يدينه صغيرون. اللهم انصر دينك واعل كلمتك. اللهم انصر دينك واعل كلمتك واعن اعداءك وانصر اولياءك. اللهم وفق المؤمنين للهدى والاقوي بكتاب الله. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.